وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم صاعا من طعام وظاهر من العنوان أن اللقاء اليوم سيكون ذا صبغة فقهية وعندنا في لقاء اليوم ثلاثة أحاديث كلها في فلك هذه الصناعة الفقهية التي تتحدث عن زكاة الفطر الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال من رمضان على شك من الراوي فرضها صاعا من فرضها صاعا على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين تؤدى قبل الصلاة والمقصود صلاة العيد هذا حديث ابن عمر وهناك حديث آخر في الباب نفسه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه فابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات الحديث الثالث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال كنا نخرج صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر هذه ثلاثة أحاديث تتحدث أيها المبارك عن زكاة الفطر ونحن في هذا البرنامج نلتزم شرح أحاديث نبوية صحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الآن نأتي أولا للصناعة اللغوية حول هذه الأحاديث المفردة فرض تأتي بمعنى ألزم وأوجب وهي المقصودة هنا وتأتي بمعنى قدر تقول في كلامك فرضت له 40 درهما في اليوم بمعنى قدرت له أن يعطى 40 درهما في اليوم فالأكثرون من أهل العلم على أن فرض في هذه الأحاديث التي مضت بمعنى أوجب وألزم استفادوا منه أن زكاة الفطر واجبة استفادوا منه أن زكاة الفطر واجبة الأمر الثاني قال صاعا من طعام الصاع 4 أمداد على خلاف بين العلماء في تعيين المد لكن بالمكاييل التي استخدم اليوم في عصرنا الصاع يساوي 3 لترات وثلث 3 لترات وثلث تقريبا بالتحديد و280 مليمتر هذا الصاع عندما نقول الصاع غير الوزن المكيال غير الوزن بمعنى أن هذا الصاع لو وضعت فيه شعيرا ثم وزنته لا يكون وزنه كما لو ملأته مثلا تمرا فالتمر أثقل ثم وزنته فهذا الصاع مكيال والوزن شيء آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الحديث التي بين أيدينا فرضها صاعا هذا الأمر الثاني من المفردات كلمة زكاة كلمة قرآنية ظاهرة ربنا يقول قد أفلح من تزكى ويقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقال بل الله يزكي من يشاء وقال فلا تزكوا أنفسكم وقال جل ذكره ويزكيكم كل ذلك يدل على أن هذه المفردة مفردة شرعية عظيمة النفوس إن علونا بها سمت إلى عالم الأرواح وكادت أن تفارق بسموها الديني عالم الطين وإن أسلمناها لنزغات الشيطان هبطت من عالم الأرواح وكادت تلحق بعالم التراب وعالم الطين. فسميت زكاة لأن فيها طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما سيأتي. هذا كله حول الصناعة اللغوية للأحاديث التي بين أيدينا. الآن نأتي للصياغة الفقهية. قلنا لما قال عليه الصلاة والسلام فرض فهمنا أن هذا واجب، فهي واجبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. واجبة على من؟ واجبة على المسلم الحر، واجبة على المسلم الغني. لكن من ورد ذكرهم في حديث ابن عمر كالصغير والأنثى والعبد المملوك، فكل هؤلاء تجب في حق من يتولى النفقة عليهم، تجب في حق من يتولى النفقة عليهم. فكل من تلزمك نفقته تخرج زكاة الفطر عنه، كل من تلزمك نفقته تخرج زكاة الفطر عنه. في زماننا هذا لا يوجد مملوكين، لكن يوجد خدم عمالة سائقون يعملون عندنا في البيوت في المؤسسات. ما حال هؤلاء؟ حال هؤلاء يختلف، التفصيل فيه كالتالي: من لا يلزمنا نفقتهم، من لا تلزمنا نفقتهم فهؤلاء لا نزكي عنهم. فمن يعمل عندك براتب شهري أو مقطوع بأجر، سواء كان راتبا شهريا أو مقطوع، فهذا لا تلزمك أن تزكي عنه، هو يزكي عن نفسه. لكن بعض العمالة، وهذا في الخادمات خاصة، العقد يقتضي أنك تلتزم بالنفقة عليها، فأنت الذي تطعمها وأنت الذي تكسوها من غير الأجر الذي تأخذه، فهذه أقرب إلى أن تزكي، أنت عنها، هذا أقرب إلى أن تزكي أنت عنها، لأن العقد الذي بينك وبينها يلزمك بالنفقة عليها. فأنت في سائر العام هي تأكل من بيتك، تطعم من طعامك، تشرب من شرابك، تفيء إلى القدر الذي تفيء إليه أنت، فهذا مما تلزمك نفقتها، فالأقرب أنك تزكي عنها. إن رغبت هي أن تزكي عن نفسها فهذا شيء آخر. يأتي كذلك من تلزمنا النفقة عليهم، يوجد جد وحفيد، فهب أن الأب الذي بينهما متوفى، فهنا هذا الحفيد إن كان قادرا، لأن تلزمه نفقة جده إن كان فقيرا، لأن أباه متوفى وأبوه هو المسؤول الأول عن أبيه، لكن هذا الأب متوفى فيصبح الحفيد يحل مكانه فينفق ويتصدق ويزكي عن جده. زوجة الأب، هب أن هناك أبا فقيرا وله زوجة وله ابن من غير هذه الزوجة، هل يلزم هذا الابن أن يزكي عن زوجة أبيه؟ نقول نعم. لماذا نعم؟ لأن هذا الأب يلزمه النفقة على زوجته، وما دام يلزمه النفقة على زوجته يلزمه أن يزكي عنها، وهو غير قادر على النفقة عليها، فيأتي هذا الابن ينفق على أبيه وعلى من تلزمه، من تلزم أباه نفقته، فيزكي عن أبيه بأن ينفق ويزكي عن زوجة أبيه. وأرجو أن يكون المعنى ظاهرا. هذا استطراد. نأتي للجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يزكى عنه، لكن يستحب فعل ذلك تأسيا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. لكن قال ابن حزم رحمه الله إنه يزكى عنه، عده صغيرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير. لكنه أي ابن حزم رحمه الله اشترط أن يكون هذا الجنين قد تجاوز 120 يوما، والمراد نفخت فيه الروح، متى وقت الوجوب؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء. فبعضهم يرى أنه إذا غربت شمس اليوم المكمل لرمضان، يعني إما رؤية الهلال ليلة الثلاثين أو أتم الناس صيام ثلاثين يوما، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت. فعلى هذا لو قدر أن أحدا أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فهذا لا تلزمه، أو أن مولودا ولد بعد غروب آخر شمس يوم من رمضان فهذا لا تلزمه. وبعض العلماء يرى أن وقت وجوبها صلاة العيد، وقت وجوبها صلاة العيد. فعلى هذا لو أن إنسان رزق مولودا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تلزمه. وبعض العلماء يقول إن الفطرة مع غروب الشمس هذا معتاد، والفطرة يوم العيد هذا طارئ، فيقدم الطارئ على المعتاد. وذهب ابن دقيق من العيد رحمه الله وغيره إلى أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على وقت الوجوب، وإنما يبحث عنها في محال في أدلة أخرى. والمقصود المسألة فيها خلاف، وبعض المتأخرين يرجح مسألة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا أحوط والعلم عند الله. جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول: وكان طعامنا، يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الشعير والزبيب والأقط والتمر. الشعير معروف، وكذلك الزبيب، والأقط لبن يجفف، والتمر كذلك معروف. فقولهم رضي الله عنهم فيما ساقوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم طعاما، فهم منها العلماء خاصة المتأخرون منهم أن المقصود غالب قوت أهل البلد، غالب قوت أهل البلد، طعام آدمي جرت عادة الناس أن الآدميين يطعمونه، يأكلونه، يتخذونه قوتا. فأي طعام يطعمه الآدميون ويتخذونه قوتا فأصبح قوتا غالبا للبلد لا يكاد يعرف إلا هو، فهذا يصح إخراج الزكاة منه، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وكان طعامنا هذا يدل على أنه يتكلم عن عهد النبوة، وأن هذا الأمر قابل على أن يلحقه طارئ كما في زماننا هذا. فإن الأقط اليوم وإن كان بعض الناس يأكله ويؤكل بلا حرج، طعام طيب، لكنه ليس قوتا وطعاما هو غالبا سائدا في الناس، بل البعض لا يكاد يعرفه. فهذا كله يجب استصحابه في الحديث عن معنى قوله صاعا من طعام. ولذلك يخرج الناس في كثير من بعض البلدان الإسلامية الأرز، ولا يلزم الأرز وحده، كل ما كان غالب قوت الناس جاز إخراجه زكاة. الزكاة شعيرة ظاهرة من شعائر الدين، قالوا فلهذا جاء الإسلام بإخراجها طعاما، ولهذا اختلف هل يجوز إخراجها نقودا أم لا. فمذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا لا يجيزون إخراجها نقودا، وحجتهم أن النقود الدينار والدرهم كانتا موجودتين زمن النبوة، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا من الصحابة أخرجها نقودا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. واحتجوا كذلك بأن الزكاة شعيرة ظاهرة، زكاة الفطر شعيرة ظاهرة، فلو أخرجت نقودا لخفيت، وهذا تعليل حسن جدا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض من وافقه من السلف أو من الخلف إلى أنه يجوز إخراجها نقودا، وهؤلاء يرون إلى حديث أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، ويقولون إن إخراجها نقودا أرفق بالمسكين، ويقولون إن إخراجها نقودا أرفق بالمسكين، والعلم عند الله، ونحن لا نبطل صنيع من يخرجها نقودا، لكن نقول الأولى والأقرب والأكمل إخراجها طعاما، الأولى والأكمل والأقرب إخراجها طعاما، لأنها شعيرة ظاهرة، وإخراجها نقودا يكاد يبطل إظهارها، والعلم عند الله. كذلك جاء الحديث عن إلى من تعطى، إلى من تؤدى، فبعض أهل العلم يرى أنها يدخل فيها أهل الزكاة الثمانية المنصوص عليهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وبعض العلماء يرى أنها ليس فيها حق إلا للفقير والمسكين، وهذا هو الأرجح وهو الذي عليه عمل المسلمين بحمد الله اليوم، فإنها حق للمسكين حق للفقير. أما أن توضع في الرقاب وفي الجهاد فهذا ليس بابها، فهذا ليس بابها. كذلك هذه الزكاة متعلقة بالأبدان، فيقول كثير من أهل العلم إن الإنسان يخرج الزكاة في الموضع الذي هو فيه في البلد الذي هو فيه، لكن لا يوجد دليل صريح يمنع أن تخرج في غير البلد الذي أنت فيه. صحيح أنها أقرب إلى أن تخرج في البلد الذي أنت حال به وقت إخراج الزكاة، لكن لا يوجد دليل صريح يمنع إخراجها في بلد آخر. كذلك الحديث عنها أن فيها طهرة للصائم، لا بد أن صيامنا صاحبه ما صاحبه من اللغو والرفث والتقصير، وهذا كله واقع لا محالة ما بين مقل وما بين مكثر. فجاءت هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون طهرا، كما أن النوافل متممة لصلواتنا السنن الرواتب، فكذلك هذه الزكاة زكاة الفطر متممة لصيامنا، كما أن فيها طعمة للمساكين. ولهذا أجاز العلماء كما في دل عليه حديث ابن عمر إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كل ذلك سنة متبعة، والأكمل إخراجها قبل صلاة العيد. لكن الذي يلحظ حال الناس اليوم يرى أنه يتعذر إخراجها قبل صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لضيق الوقت. فالمستحب في زماننا خوفا من التفريط فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. هذه زكاة الفطر، وهذه الأحاديث المروية فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث كلها تدل على يسر الشريعة وعلى رحمة الله جل وعلا بعباده، فإن إخراج هذه الزكاة فيها رحمة بالعبد المزكي، فيتجبر من كسر في صيامه وما كان في صيامه من لغو ورفث ونقص، وفي الوقت نفسه فيها جبر لقلوب الفقراء، لقلوب المساكين، لقلوب الضعفاء، في أنهم يطعمون مما طعمنا، ولذلك تعطى من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد يأكله الغني ويأكله الفقير، بل ربما تشوفت نفس الفقير إليه، فلما يعطى يكون في ذلك طعمة ورحمة به. يقول العلماء إن زكاة الفطر صلة، لكنها صلة تخرج على وجه الترحم، تخرج على وجه الترحم كما بينه الكثير منهم، بمعنى أن الإنسان يعطيها وهو يرحم من يعطيها، يرحم من يعطيها، ليست كالهبة، فالهبة والعطايا تعطى لكن لا يلزم أن يكون فيها الرحمة، فقد تعطى وصلا فقط، تعطى إجلالا، هذا قابل، يعني قابل الهبة لأن تكون تعطى إجلالا، لكن زكاة الفطر تعطى ترحما لهؤلاء الفقراء والمساكين، ورحمة بأنفسنا في أن الله عز وجل يجبر ما نقص في صيامنا، والنقص حاصل لا محالة، فكلنا خطاؤون يلحقنا من التقصير في الصيام وفي غيره ما يلحقنا. هذه الزكاة ارتبطت برمضان، فلا علاقة لها بزكاة المال، فزكاة المال المنصوص عليها في سورة التوبة تلك تكون في الأموال الزكوية إذا حال الحول وبلغت النصاب، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. أما هذه الزكاة مرتبطة برمضان، ولذلك من أسمائها صدقة رمضان، ومن أسمائها صدقة الفطر، واختلف في المراد بالفطر، هل المراد بالفطر الفطر في رمضان وهذا أقرب، أو المراد الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، والمعنى واللفظ والمفردة تحتمل الاثنين، لكن إلحاقها بفطر رمضان أقرب فيما يظهر. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة، ونسأل الله عز وجل أن يجبر الكسر ويتمم النقص ويرحم الحال ويغفر الزلة ويتولانا بولايته، ويعيننا على إطعام من حولنا من الفقراء والمساكين، وأن يجعلها ربنا زكاة مقبولة. هذا والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء صاعا من طعام، استفتح بالذي هو خير. الأخت أم صالح من دبي، تفضل يا أخت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ، ويكثر من أمثالك إن شاء الله.
اللهم آمين، حياك الله. تفضلي سؤالك.
إذا بتريد شيخ، بس أنا عندي سؤالين وطلب إذا بتريد.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين رزقني ولد واسمه صالح الحمد لله
ما شاء الله،
ومن لما كان عمره 3 سنين يعني بحفظه قرآن الحمد لله.
نعم.
بس زوجي يعني مصر انه ما نجيب غير ولد واحد، انه يعني لغي فكرة انه نحن نجيب ولد ثاني، يعني مع انه ما في.
نسأل الله عز وجل ان يهدي زوجك، وهذا يعني مطلب غريب، لكن انت امرأة تستطيعين ان تصلي الى قلبه وعقله، حاولي ان تلاطفيه في الخطاب وان تبيني له حاجة الانسان الى ابنائه اذا كبر خاصة، واضربي له امثلة من السياق التاريخي. سأل الله أن يشرح صدره.
والله صار لي 5 سنين عم بحاول معه بالموضوع بس ما عم بستفاد.
لا إن شاء الله، إن شاء الله يوافق. نسأل الله أن يهدي قلبه.
الله يطول عمرك يا رب. بس في عندي أنا كان أخ الله يرحمه، هو وحيد الله يرحمه، استشهد يعني بسوريا وإعصاره فراغي واستشهد الله يرحمه.
نعم.
ما في غير والدتي ونحن 3 أخوات بنات له. يعني شو هي الأعمال اللي بتوصله أنه بتفيده هو كأله، يعني توصل له؟
هو ما دام قد مات شهيدا بإذن الله هو ينفعكم
إن شاء الله يا شيخ، لأنه يعني هو كان صايم آخر يوم برجب
إن شاء الله تبارك،
وأول يوم بشعبان استشهد الله يرحمه.
نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء. لو استطعت، إذا كنت لديك شيء من مال تصدقي عنه هذا حسن، ثم إن شاء الله يصلح الله أحوال الشام كله ويصلح الله أحوالكم، وإذا تيسر بعد حين ليس الآن تعتمري عنه، يكون هذا جيد يا أم صالح. أعطيني الطلب. الأخ سالم من عمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير من الله وعافية، حياك الله.
كثر الله من أمثالك ونفع بكل أمور.
اللهم آمين، اللهم آمين.
الشيخ صالح عندي 3 أسئلة وعندي طلب واحد.
نعم.
الشيخ صالح، السؤال الأول، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
هذا السؤال الشيخ صالح عادي للماضي تنطبق على الحاضر أبي الله؟
هذا باقي في الأمة إلى قيام الساعة. نعم، لأن الله، لأن هذه الأمة هي أخ سالم آخر الأمم قطعا، لكن العبرة بما بعد الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة من لوازم من صبغتها التي آتاها الله عز وجل أنها أمة خيرية. صحيح أنها تضعف أحيانا، تقوى أحيانا، يقل الخير فيها أحيانا، يكثر أحيانا، هذا شيء لا بد منه، الأيام دول، لكنها أمة خير ورحمة، أمة مرحومة، أمة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. السؤال الثاني يا أخ سالم.
السؤال الثاني يا شيخ صالح، الذهب إذا كان، هل توجب عليه الزكاة إذا كان يستخدم في الأعياد ويستخدم في المناسبات؟
هذا فيه خلاف بيناه كثيرا، ونحن نرجح أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء تصدقنا ولو من حليكن، فقوله عليه السلام ولو من حليكن يشعر أن الأصل أن لا زكاة فيه، لأن هذا الخطاب لا يكون في قضية الفرض.
والأرض شيخ صالح، والأرض،
الأرض إذا أخذها الإنسان واشتراها يريد أن يستثمرها للتجارة على أنها من عروض التجارة تجب فيها الزكاة، لكن ماذا تجب؟ تجب على الصحيح بعد أن يبيعها، فإذا باعها يزكيها لسنة واحدة خلت، إذا باعها يزكيها لسنة واحدة خلت، أما وهي متربص بها باقية الأرض عنده 6 سنوات 7 سنوات أقل أكثر فلا يزكي حتى يبيعها كما بينت. وقال بعض العلماء إنها تزكى كل عام، لكن هذا رأي مرجوح عندي ولا أراه البتة.
شيخ صالح، السؤال الأخير، سؤال واحد باختصره في سؤالي وباقي الطلب.
نعم.
السؤال الثالث الشيخ صالح، الحين إذا نويت عمره.
نعم.
أنا الشيخ صالح مني إعلانية أنه أكثر شيء أروح مشيد ناصر بن علي القطامي اللي في الرياض، أصلي عند الشيخ ناصر وأنوي عمره منك.
طيب، أين السؤال؟
السؤال هل يجوز شيخ صالح ان انا
اكثر احرم من ميقات اهل الرياض؟ لا حرج، اذهب الى الرياض واشهد الصلاه مع الشيخ الذي تريده، الشيخ ناصر، الشيخ عادل، ايهم كلهم فيهم خير، هم او غيرهم، وصلي وراءهم، صلي وراء الشيخ ناصر كما تريد. ثم بعد ذلك مما يهل به اهل الرياض من المكان الذي يحرمون منه احرم واتي مكه، لا يوجد حرج. لكن يبقى الاشكال في انه لا قضيه المساجد نفسها، يعني اذا كنت تذهب لتزور احد في الرياض ثم من خلاله تصلي وراء الشيخ ناصر او غيره جائز، لكن ان تذهب للرياض من اجل ان تصلي وراء الشيخ ناصر في مسجده فهذا شد رحال لا يجوز، هذا شد رحال لا يجوز. لكن لو ان لك صداقه في الرياض، اقارب تريد ان تزورهم، فاذا جئت الرياض تتوخى اماما دون غيره فالامر واسع. لكن ان تخرج من عمان الى الرياض او الى جده او الى اي مكان او الى دبي مثلا وتريد قارئا بعينه فلا يجوز هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد. ام اوس من البحرين.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
السلام ورحمه الله، حياك الله.
عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله، حياك الله.
تحيه فضيله الشيخ، بدي استفسر عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجاني على الجوال بيحكي انه الذي لا يعلم كم فاته من الصلاه ان يصلي في اخر جمعه في رمضان 4 ركعات بتشهد واحد.
هذا حديث غير صحيح يا ام اوس، حديث غير صحيح. من بعثه لك لم يحسن التأكد من صحته. في سؤال آخر يا أم أوس.
نعم، هل يجوز صلاة النوافل 4-4؟
قال بهذا البعض من المحدثين، لكن الصواب أن المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى محكمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتصلى الصلوات ركعتين ركعتين ركعتين، اللهم ما ورد إلا ما ورد من الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس سردهن سردا، يعني 4 لم يجلس في إحداهن ثم جلس في الخامسة، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، يعني في صلاة الوتر في الليل. أما 4-4 هذه جاءت في أحاديث عامة وتخصصها حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأنها مبينة لما أبهم فيما ذكر فيه لفظ 4. الأخ عبد العزيز من دبي.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام، يا حياك الله.
شيخ عندي سؤال. شيخ أنا يوم ليلة الجمعة، يوم الخميس ليلة الجمعة اتسحبت شيخ، وقبل الصحوب دقيقتين رحت شربت ماي وكليت موز، فأذن وانا اشرب الماي وكنت في حيره هذا الوقت اكمل ولا اوقف.
لا كملت، كملت ان شاء الله ولا يضر يا اخي عبد العزيز، ما يضر.
لان الشيخ انا تحيرت، قلت احنا صومي ما بين قبل ولا شيء.
لا لا، الصوم الصوم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اذن المؤذن وفي يده شيء يتمه، يشرب يكمل شربه ويلحق به الطعام، اذا كانت اليد لقمه في اليد او في الفم تكمل، لا حرج ان شاء الله. نأتي الآن لما ورد إلينا من أسئلة، هذا منحى آخر، يعني منحى أدبي. يقول هناك أبيات شهيرة أسمعها وأريد أن أعرف قائلها وإن أمكن تحديد المناسبة. بدأ بقولي الأول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا البيت شهير محفوظ، وخلده اللفظ الأم لفظ مفردة محببة إلى النفوس لا أحد يأنف منها. والبيت لحافظ إبراهيم من قصيدة قال في أولها: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. وهو شاعر اجتماعي كثيرا، وله أبيات في القصيدة هذه، منها: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. والمقصود الجمع ما بين العلم والأخلاق، وما زال يستمر في شعري حتى قال هذا البيت: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومقصوده أن العناية بالنساء ينجم عنه إعداد جيل عظيم، لأن الأمة هي التي تربي، هي التي تحرص، هي التي يفيء أطفالنا كبارا، أطفالنا ذكرانا وإناثا إليها، وهذا شيء مشاهد بلا ريب. والأول يقول: وليس النبت ينبت في جنان في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. والبيت فيه إيهام غير حسن، لكن المقصود أن الأمة شأنها عظيم، كما أن الله عز وجل أوجب برها فإن قيامها بمسؤولياتها نحو أبنائها وبناتها ينشأ عنه جيل عظيم للأمة، والأمة أحوج ما تكون إلى جيل. من هنا قال حافظ رحمه الله: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا البيت الأول الذي قصده السائل. البيت الثاني قوله: والسب بعدك يا كليب المجلس. هذا ليس بشهرة الأول، إن هذا شعر جاهلي، هذا قاله مهلهل ربيعة في رثاء أخيه كليب، قد كان كليب فيه أنفة وبطر على قومه، أضر به حتى قتله جساس في حرب البسوس المعروفة، يعني في مقدماتها، فلما قتله أخذ الزير سالم المعروف بمهلهل ربيعة أن يطلب الثأر لأخيه. نتم الخبر بعد هذا الاتصال. نعم، الأخت عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أختي.
من فضلك يا شيخ، أنا بس راح أشرح لك موضوع شوي طويل، بس إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله. أنا أعاني من السحر منذ الطفولة، لم أكن أعلم بالأمر إلى أن بلغت من عمر 34 سنة.
وأنت تعلمين السحر؟ تعلمين السحر؟
منذ الطفولة، منذ نعم نعم.
لحظة يا عبد الرحمن، تتعلميه ولا تعلميه؟
أعاني أعاني
أعاني من السحر. أنا بيني كلامك، أنا
نعم.
استغربت.
أعاني من السحر منذ الطفولة.
نعم.
لم أكن أعلم بالأمر إلى أن بلغت من العمر 34 سنة.
نعم.
كل ما جاء راقي ليرقيني يذهب ولا يعود مرة أخرى، رغم أني أحاول التمسك بديني وصلاتي في وقتها وأحاول حفظ القرآن.
نعم.
إلا أني أخشى أن لا تقبل صلاتي أو لا أعلم. فقد أريد أن أسألك، هل هذا جهاد النفس؟ فإني أخشى على إيماني وعلى
إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في أيام مباركات في خواتم الشهر المبارك، سأل الله بعز جلاله وكمال جماله وعظيم قدرته وجليل سلطانه أن يرفع ما بك من ضر يا أم عبد الرحمن. لكن يا أختي الكريمة، لابد من التحقق أن هناك سحر. يعني أنا لا أدري ما هي أمارات التي جعلتك تحكمين على نفسك بأنك مسحورة.
لا تأكد، عندما يأتي الراقي يتكلم، الجن يتكلم،
حتى لو تكلم الجني عند قراءة الراقي لا يلزم أن يكون هذا سحر، قد يكون تلبس.
نعم.
السحر شيء والتلبس شيء آخر. السحر أحد من الناس يعمد إلى إيذائك، فيأتي إلى أثر منك يأخذه ثم يعد عليه سحرا عند أصحابه، يعني أرباب السحرة، وهم بهذا العمل كفروا، لأن الله عز وجل قال: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيكون التخلص من هذا السحر ورفعه بطريقين: إما الوقوف عليه ثم فك عقده وحرقها وإتلافها، وإما بأن الله عز وجل يستجيب دعاءك فيسخر من يسخره جل وعلا لإبطال ذلك، ويجعله غير مجد، غير نافع، غير قائم، وليس نفعا، غير قائم، غير ذا أثر. قال الله تعالى:
والله
نعم،
والله العظيم يا شيخ، هذا الأمر ما زادني إلا تمسكا بالله وبدينه.
الآن نحن لا نتكلم عن إيمانك، لا اسمعيني يا أختي، نحن لا نتكلم عن إيمانك وتقواك، إن شاء الله أنك مؤمنة تقية بارة، هذا شيء، وإثبات أنه سحر شيء آخر. أنت متزوجة؟
نعم والحمد لله.
عندك يا أبناء؟
نعم
الحمد لله. أين السحر؟
فقط يا شيخ، هم عندما يأتون الجن يطلبون مني أمور، تدني في مصحف، أن أعمل معهم، أن أقوم بأمور الشعوذة، أجد هذا الأمر صعب.
يأتوك جنا يقولون لك هذا؟ يأتوك جن يقول لك هذا؟
نعم نعطيك مثل صغير. مرة كنت أصلي من طلوع الشمس، من صلاة من الفجر إلى طلوع الشمس، فأتتني مجموعة مجموعة من الجن قالوا لي إن نحن عرش، عرش من الجن، سنفعل في كتاب وكذا وكذا. جبتهم بأني ما دام كتاب الله بين يدي لن تفعلوا لي شيء. أحيانا في الصلاة أحيانا أراهم.
وأنت يا أم عبد الرحمن لماذا تصلي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ لماذا؟
نعم،
لماذا تطلين الصلاة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟
لا لا، صليت الفجر في وقتها، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كنت أقرأ القرآن.
نعم، عانك الله يا أم عبد الرحمن ورفع الله ما بك من ضر، نسأل الله. أنت في جهاد عظيم، لكن كذلك يعني ما يعني ليس الأمر في ظني كما تتوهمينه بكثرة، مع احترامي وإجلالي لمشاعرك، أنا لا أريد أن أوذيك بمشاعرك، لكن كذلك لا أريد أن أوافقك على شيء يغلب على ظني أنه غير واقع. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بك يا أم عبد الرحمن، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. نفيه إلى فاصل أيها المباركون، ثم نأوب إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، لقاء اليوم صاعا من طعام. الأخ مروان من مصر، تفضل يا أخي مروان. الأخت مروة من مصر، عفوا.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
حياك الله. ربما يكون عندك يا أخ اسمه مروان، تفضلي.
الله يكرمك شيخ. أمي جت بعد الأذان كانت ما خدتش الدواء بتاعها، فقالت لي أخده ولا لأ، فقلت لها خدي الدواء. يعني كان المؤذن لسه كان بيأذن أذان الفجر.
نعم، لا حرج يعني صحيح؟ إذا أخذت الدواء والأذان يؤذن لا حرج إن شاء الله. الله عز وجل يا أختي مروة يقول: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، ولا يوجد فاصل بالشعرة ما بين الليل والنهار. فإن شاء الله والحال كذلك، وهو يؤذن وأخذت الدواء أن لا حرج، وصيامها صحيح.
جزاك الله خير. ممكن سؤال تاني بس حضرتك؟
نعم،
ممكن سؤال آخر؟ هو احنا
تفضل. تفضل يا مروة، تفضل.
الله يبارك فيك، واحنا كده على الهواء ولا كده؟
اتفضلي اتفضلي.
الله يبارك في حضرتك. هو عايز بس انا عندي مشكله بس، يعني والدتي شويه ما بتتعصب بتدعي كتير، فانا بس كنت عايزه اعرف هل الدعاء ده كده ساعتها مستجاب ولا؟
ولا ينبغي لها ان تدعو بالطريقه هذه. الله عز وجل يقول: ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. وقال: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. حملت معاني هذه الآيات على ما يحصل. لا يجوز لأحد أن يتعجل في الدعاء على أحبابه وقاربه، فربما يخشى أن توافق ساعة إجابة أو تأمين ملك، فتنصح الوالدة بأن لا تدعو حتى عندما يصيبها ما يصيبها من الحنق والغضب، فإنها تهدأ. لكن إن شاء الله عز وجل أن ليس كل دعائها يسمع أو يرفع، إذ ما دام فيه قطيعة رحم أو إذا بأحد إن شاء الله لا يسمع. لكن مع ذلك لا تترك، تعلم وقت سكينتها، وقت هدوئها ترشد وتدل. وحتى لو اخترنا ألفاظ فيها شيء من الإيضاح القوي لا حرج، لأن المراد مصلحتها. كنا نكمل الأبيات التي قلنا سأل عنها الأخ، أجبنا عن البيت الأول بيت حافظ، قال: وصب بعدك يا كليب المجلس. وقلنا إن هذا البيت لمهلهل الربيع لما أراد أن يأخذ الثأر لأخيه سالم، هو أراد أن يقول، وهذا من البطر الذي كان موجود عند الجاهليين، أن الناس بعدك لا شيء. والإنسان إذا كان فيه من التعالي على أنه لا يرى الناس شيئا، هذا من أعظم ما يدل على الكبر في نفسه. ومهلهل الربيع يقول، يخاطب أخاه في قبره: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. ويريد أن يجعل من قومه لا شيء، وهذا لا يصح، لا يقبل. الإنسان قد يكون مديرا، قد يكون أميرا، قد يكون مسؤولا، قد يكون أبا، يأخذ ويعطي مع من حوله، يسمع منهم ويستمع إليهم ويجلي. الله عز وجل يقول لخير خلقه: وشاورهم في الأمر. وهو عليه الصلاة والسلام في كمال خلقه وعقله ورأيه، ومع ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه، شاور أبا بكر، شاور عمر، شاور عثمان، شاور عليا، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، وكذلك العقلاء من الناس على مر الدهور وكر العصور. فالإنسان إذا كان فيه تعالي لا يسمع قول أحد، وفيه من نزعات الجاهلية أمر عظيم، والإسلام جال ينزع ما كان في أحوال الجاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما عير أحد الناس بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ ذيك جاهلية. والمقصود أن الإنسان لا يفي إلى تلك الأشياء السابقة التي كانت موجودة في الناس، النعرات واستصغار الخلق واللمس والهمس واعتقاد أن عرقا أفضل من عرق أو كذا وكذا، هذا كله ينبغي أن يترك ويبطل. كلنا لآدم وآدم من تراب، هذا الذي ينبغي أن يتحلى به الناس. وهذا مهلهل ربيعة في هذه الأنفة التي كانت في أخيه من قبل، فكانت سببا في مقتل أخيه، فكانت سببا في مقتل أخيه كما هو مشهور في المعروف تاريخيا بحرب البسوس. هذا يقول: أريد أن أعرف شيئا عن يزيد ابن المهلب، فقد سمعت عنه أو الكثير، يعني هو قرأ عن يزيد ابن المهلب. يزيد ابن المهلب أبوه اسمه المهلب ابن أبي صفرة، والمهلب ابن أبي صفرة أحد قادة المسلمين الكبار، وكان أميرا وله أبناء، وأبناءه نشأوا فرسانا مثل أبيهم. فرآهم مرة هم على خيلهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلما رآهم أعجب بهم فقال قولا في مدحهم عظيمة، قال: والله إن لم يكونوا أصباط نبوة فإنهم أصباط حرب. وهذه كلمة ليس كل أحد يوفق أن يقولها، والله إن لم يكونوا أصباط نبوة فإنهم أصباط حرب، أي أنهم أبناء فارس وأحفاد فارس، وأن الفروسية فيهم راسخة ورثوها كابرا عن كابر. وهذا كلام حسن جميل. يزيد بن المهلب أحد هؤلاء، أحد هؤلاء الأبناء، وبعضهم مات على فراشه رغم أنه دخل الحروب وشارك فيها. أما يزيد هذا فقد قتل في معركة تسمى العقر. العقر هذا مكان ما بين واسط وبغداد، وقتل على يد جيش مسلمة بن عبد الملك. وقد قيل إن يعني بعض المؤرخين يقول العقر أو القعر المكان، قال كلمة جميلة، قال: بني أمية ضحوا بالدين يوم كربلاء وضحوا بالدنيا يوم القعر. قصدوا بتضحيتهم بالدين قتلهم الحسين بن علي، وقصدوا بقتلهم إضاعة الدنيا، إضاعة الكرم، إضاعة السؤدد والمجد، بتضحيتهم بقتلهم ليزيد ابن المهلب، يزيد ابن المهلب بن أبي صفرة. وقد قالوا إنه هو المقصود بقول الفرزدق يمدح يزيد: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. وهذا مدح قوي جدا، وقد سجن مرارا ثم خرج من سجنه، والمقصود جوده. وقد كانت كنيته أبا خالد، وكان جوادا عظيما من الأمراء الأجواد والقادة الفرسان، لكن قدر الله غالب، والناس منذ أن كانوا هذه العداوات تقع، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا سؤال يتعلق بما نحن مقبلون عليه، يتكلم عن التجمل يوم العيد. التجمل يوم العيد إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في الحلقات المقبلة أكثر، لما بقي من الشهر، لم يبقى من الشهر إلا قليلا. لكن من حيث بما أن السائل سهل، التجمل للعيد مرغب فيه شرعا، وقد جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن كان لهم نوع من الثياب يخصصونه للوفود، للأعياد، للجمع، يعني تختلف عن أيامهم التي ألفوها واعتادوها. فالتجمل للعيد شيء حسن، لأن إظهار الفرحة يوم العيد مما يتعبد الله عز وجل به شرعا، ولا ريب أن من إظهار الفرحة أن يتجمل الإنسان في بدنه وأن يتجمل في ثيابه. فهذا عيدنا أهل الإسلام، نتجمل فيه ولا حرج، ونلبس الثياب من غير سرف ولا مخيلة. كذلك من الأسئلة التي وصلتنا يتكلم عن، يعني يقول: نحن مقبلون على ختام الشهر، ما رأيكم في قضية الست من شوال؟ الست من شوال عليها جماهير العلماء من السلف والخلف، والحجة فيها الحديث: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وربما تحفظ بعض العلماء عليها، لكن جماهير أهل العلم على القول بها. وست من شوال عندهم، يعني عند من يرى ذلك، عندهم على أن تصبح صيام ستة من شوال الحسنة بعشر أمثالها فتصبح ستين، والشهر ثلاثون والحسنة بعشر أمثالها إذن ثلاثمائة، فكأنما صام العام ثلاثمائة وستين يوما. لكن هذا تخريج الشراح، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تخريج الشراح للحديث، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي سؤال يتلو هذا السؤال دائما ما يكثر في صيام الست، وهو من كان يرى صيام الست ثم كان عليه قضاء من رمضان كأخوات بكثرة، فهل يقضي أولا أو يصوم؟ هو إذا قضى أولا ثم صام خرج من الخلاف، لكن الصواب أنه لا يلزم القضاء أولا ثم الصيام، لأن الصيام الست يفوت بفوات شوال، وأما القضاء فإنه لا يفوت، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فلو قدر أنه لم يصم الست وأخر القضاء إلى ما بعد شوال فلا يستطيع أحد أن يقول بأنه يأثم. قالوا على هذا يصوم الست ثم يقضي إذا كتب الله له أن يقضي بعد شوال أو في آخر شوال. واحتجوا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم منها. فهذا من الأدلة على جواز تأخير صيام القضاء والبدء بالنوافل. والأولون يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، وهذا لم يتحقق في صوم رمضان، لكن الحديث هنا على الصحيح جرى مجرى الغالب، وله نظائر كثيرة في الشرع يجب أن يفيء المرء إليها في الحديث عن مثل هذه الأحوال. المسألة فيها نزاع كبير بين العلماء، والمتأخرون من العلماء لا يفتون إلا بما قلناه أولا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله حول لقاء اليوم المبارك صاعا من طعام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وعنا على طاعتك، ويسر لنا الهدى حيثما كان، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.